السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. وصل رئيس الوزراء نوري المالكي صباح اليوم إلى محافظة بابل في زيارة تفقدية للإطلاع على واقعها واحتياجاتها من جميع النواحي والافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والصحية والعلمية فيها. رئيس الوزراء جدد تأكيده على أن خطة أمن بغداد وأي عمل أمني في المحافظات إنما يستهدف الخارجين عن القانون مهما كانت انتماءاتهم، ودعا المالكي في كلمة ألقاها في حشد من المواطنين وشيوخ العشائر أن يكونوا أقوى من التحديات التي تواجه العراق، وأن يكون ولاء الجميع من مدنيين وعسكريين للوطن، وأن يتحدوا في سبيل تحقيق أمنه واستقراره. وعز المالكي عوائل الشهداء وجرح العمليات الإرهابية الأخيرة في مدينة الحلة حسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء. قال الجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية أنه لا وجود لأدلة على قيام الحكومة الإيرانية بتزويد متمردين عراقيين بعبوات ناسفة متطورة. جاءت تصريحات بيس خلال وجوده في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، وهي تأتي لتناقض تصريحات أخرى وردت على لسان مسؤولين عسكريين ومدنيين أمريكيين. بيس أضاف أن القوات الأمريكية تلاحق شبكات المسلحين الذين يستخدمون العبوات الناسفة، وأنها اعتقلت إيرانيين وعثرت على معدات مصنوعة في إيران، غير أن بيس أضاف أن ذلك لا يعني أن الحكومة الإيرانية متورطة مباشرة في هذه الأعمال، غير أنها تعني أن معدات صنعت في إيران تستخدم في العراق لقتل جنود من التحالف، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. فجر انتحاري شاحنة مفخخة قرب كلية العلوم الاقتصادية الأهلية التي تقع في حي الإسكان في بغداد وقرب مستودع للأغذية تابع لوزارة التجارة، فقتل 18 شخصا وأصاب 40. الجيش الأمريكي قال من جانبه أن خطة بغداد الأمنية ما تزال في مراحلها الأولى وأنها لم تبدأ بعد بشكلها الكامل. من شأن مجلس النواب الأمريكي أن يبدأ في وقت لاحق اليوم مناقشة مشروع قرار يعارض قرار الرئيس الأمريكي بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق. هذا القرار الذي تؤيده الأغلبية الديمقراطية في المجلس وعدد من الجمهوريين لن يكون قرارا ملزما بالنسبة للرئيس، غير أنه سيعبر عن رفض الكونغرس رفع عدد القوات الأمريكية في العراق. هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار يوم الجمعة، يوم الجمعة المقبل. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية تكهنات تحدثت عن أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري على إيران، ووصف هذه التكهنات بكونها مجرد ضجة يصدرها معارضوه السياسيون في واشنطن، حسب ما جاء في مقابلة أجرتها مع بوش فضائية سي سبان، غير أن بوش اتهم القيادة الإيرانية بكونها قيادة تسعى إلى خوض حروب وإلى امتلاك سلاح نووي. بوش عبر أيضا عن اعتقاده في إمكانية حل المسألة النووية الإيرانية عن طريق الدبلوماسية، إذ قال
All major problems يجب حل جميع المشاكل الكبيرة دبلوماسيا، وبتعبير آخر أن الحل العسكري هو الوسيلة الأخيرة لحل المشاكل، وأعتقد أننا لا نزال نملك القدرة على حل المسألة دبلوماسيا، لأن العديدين يدركون الآن مخاطر امتلاك إيران سلاحا نوويا، ولذا نحن نعمل من أجل هذه الغاية ونمارس ضغوطا على النظام الإيراني عبر قنوات دبلوماسية. And so we're working toward that end and we're pressuring the regime
through diplomatic channels. هذا وتنفي إيران أنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية. رئيس إيران محمود أحمدي نجاد حذر في مقابلة أجرتها معه فضائية ABC يوم الاثنين، حذر الولايات المتحدة من مغبة شن هجوم على إيران، كما نفى اتهامات أمريكية ذكرت أن طهران تزود مسلحين عراقيين بعبوات ناسفة متطورة استخدمت في قتل جنود أمريكيين في العراق. أحمدي نجاد قال أيضا أن السلام والأمن لن يعماني في العراق إلا بعد مغادرة القوات الأجنبية البلاد. حذر مسؤول الأمن الوطني في الكويت من انتقال الصراع الطائفي من العراق إلى المنطقة بأكملها. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مسؤول الأمن الشيخ أحمد الفهد الصباح قلقه من ثلاثة أمور هي تقسيم العراق ونشوب حرب أهلية فيه والصراع الطائفي. انفجرت حافلتان شمالي العاصمة اللبنانية بيروت اليوم حسب قول الشرطة، وأدى الحادث إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17. هذا وكانت أنباء سابقة قد ذكرت أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا. وقعت الانفجارات قرب مدينة باكفية وسط إجراءات أمنية مشددة تهيئا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مواجهة محتملة في الكونغرس الأمريكي بشأن خطط بوش الرامية لزيادة عديد القوات الأمريكية في العراق. كشف أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي النقاب عن مشروع قرار مقتضب مكون من عبارتين يعارض خطط الرئيس الأمريكي جورج بوش بزيادة عديد القوات الأمريكية في العراق، ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة في المجلس أزاء هذه السياسات، إذ من المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القرار الثلاثاء على أن يتم التصويت عليه الجمعة. زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس جون باينر تحدى أن يسمح القادة الديمقراطيون بإجراء تصويت على مشروع قرار بديل يطرحه الجمهوريون قادر على منع المشرعين من عدم إعاقة نشر القوات الأمريكية وفق الخطط الجديدة عبر قطع التمويل عن القوات الأمريكية، وهو أمر يقترب من المحرمات بالنسبة للعديد من المشرعين الأمريكيين، إذ ينفي الأعضاء الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس أنهم يهدفون إلى مثل هذا القطع. فقد قال باينر أن الديمقراطيين سيبدأون بعد أن يمر قرارهم تحريك تشريع يقطع بطريقة منتظمة التمويل عن القوات الأمريكية. وبالرغم من أن مشروع القرار الذي يصوغانه العضوان الديمقراطيان توم لانتس وإيك سكيلتون رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس النواب سيكون غير ملزم بالنسبة للرئيس بوش بأي إجراء، إلا أن مؤيدي بوش من الحزبين يأملون في أن تشكل معارضتهم للقضية ضغوطا عليه لدفعه نحو إعادة النظر في موقفه. قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية عدنان الباتشي أن مشاورات ولقاءات مكثفة تجري حاليا بين الأطراف والقوى السياسية داخل البرلمان العراقي وخارجه لتشكيل تكتل ديمقراطي ليبرالي جديد سيتم الإعلان عنه قريبا. جريدة البيان الإماراتية نقلت عن الباتشاتشي قوله أن التكتل الجديد منفتح على كافة مكونات الشعب العراقي باستثناء القوى التي سماها بالطائفية. وأعرب الباتشاتشي عن ثقته في أن يمثل التكتل مرحلة متقدمة في إيجاد حل لما وصفه بالوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي، وأن يجسد انطلاقة نوعية للبدائل المطروحة من أجل إنهاء النهج الطائفي وسياسة المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية على حد تعبيره. وكشف أن المشاركين في المشروع الجديد يدرسون الانسحاب من الحكومة الحالية. الباتشاتشي الذي يرأس تجمع الديمقراطيين المستقلين قال أن رئيس القائمة العراقية في البرلمان الحالي أياد علاوي أجرى ويجري اتصالات مهمة مع قوى داخلية وخارجية من أجل إيضاح النهج السياسي البديل. وأوضح الباتشاتشي أن شخصيات مهمة تمثل اتجاها بعيدا عن الميول الطائفية من داخل الكتل الموجودة حاليا في البرلمان انخرطت ضمن التكتل الجديد، إضافة إلى شخصيات ووجهاء وشيوخ عشائر عربية من جنوب وشرق وغرب العراق. ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن القوات الأمريكية صادرت خلال عملية دهم ضد متمردين عراقيين في بغداد مؤخرا بنادق نمساوية الصنع بيعت أصلا إلى إيران. الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر مقربة من وزارة الدفاع تأكيدها أن حوالي 100 بندقية من نوع HS-50 صودرت، وكانت جزءا من 800 بندقية صدرتها شركة إنتاج الأسلحة شتير مانلشر إلى إيران العام الماضي بصفة قانونية، إلا أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين كانوا قد عبروا عن قلقهم من تلك الصفقة لأن يستخدمها مسلحون ضد القوات الأمريكية والبريطانية، فقد دانت بريطانيا والولايات المتحدة بيع هذه الأسلحة التي كانت مخصصة أصلا للشرطة الإيرانية المكلفة مكافحة تهريب المخدرات. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية تأكيده حدوث ما كان يخشى منه على الرغم مما عبرت عنه الوزارة بوضوح من معارضة لتلك الصفقة العسكرية. كما تنقل عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى الأيادي السيئة تحققت على ما يبدو. وتابعت صحيفة ديلي تلغراف قولها إنه بعد أقل من 45 يوما من وصول شحنة الأسلحة التي يبلغ سعر القطعة الواحدة منها 19500 دولار إلى إيران، قتل أحد المتمردين العراقيين ببندقية من هذا النوع جنديا أمريكيا في آلية مدرعة، مضيفة أن القوات الأمريكية ضبطت في الأشهر الستة الأخيرة عددا كبيرا من هذه البنادق قبل عملية الدهم التي جرت في الساعات 24 الأخيرة وسمحت بمصادرة 100 منها. وجه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء لتقديم أموال لمساعدته في توزيع الملابس والأغطية والخيام وغيرها من الإمدادات الأساسية على 300,000 عراقي ممن شردتهم الحرب. الاتحاد الذي يتخذ من جنيف مقرا له قال إنه بحاجة إلى ما يعادل 8.3 مليون دولار لتسليم المعونات في ظروف صعبة بشكل غير عادي في العراق على مدى 12 شهرا المقبلة. وقال الاتحاد في ندائه إن إمدادات الطوارئ ستوزع على الأسر العراقية التي ليس لها عائل أو مسكن أو التي تحصل على دخل ضئيل بسبب العنف الذي شرد أكثر من 630,000 شخص منذ شباط عام 2006 وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وأضاف الاتحاد إن الأموال ستستخدم أيضا لتدريب متطوعين على تقنيات الإسعاف الأولي ودعم حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى البلاد والتي تستهدف أكثر من 100,000 طفل ممن تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل. وقال الاتحاد إنه وشركائه وزعوا العام الماضي إمدادات طوارئ على 225,000 شخص وراقبوا حملات تطعيم ما يصل إلى 90,000 طفل. وأشار إلى تقرير لبرنامج الأغذية العالمي صدر في آيار عام 2006 قال الاتحاد أن واحدا بين كل 2 من العراقيين يعيش تحت خط الفقر وأن أكثر من 12 مليون شخص يعتمدون على المعونات الغذائية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
غير لي الشمس في حبك شوفي فيش محلى حبك شوف فيش محلى بيفي ومي ومي بيفي ومي ومي لكن مرات الله يعذبني شوي شوي
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر
مستمعين الكرام أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث قتل 18 شخصا عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة ملغومة كان يقودها في ساحة لانتظار السيارات واقعة بين كلية العلوم الاقتصادية بحي الإسكان ومخزن ضخم للمواد الغذائية تابع لوزارة التجارة مصادر في الشرطة قالت أن الانفجار دمر منزلا وألحق أضرارا بالغة بعدد آخر المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها العاصمة في تقرير مراسلتنا ليلى أحمد
قتل وأصيب أكثر من 60 عراقيا في انفجار سيارة مفخخة الثلاثاء بالقرب من كلية العلوم الاقتصادية الأهلية بمنطقة الإسكان ببغداد وانفجرت السيارة التي كان يقودها انتحاري في ساحة تتجمع فيها شاحنات لنقل مفردات البطاقة التموينية كانت متوقفة قرب مستودع للمواد الغذائية تابع لوزارة التجارة وذكر شهود عيان بأن من بين القتلى عائلة مكونة من 12 شخصا بعد انهيار كامل لمنزلهم بسبب الانفجار الذي ألحق أيضا أضرارا بعدد من السيارات المدنية القريبة من مكان الانفجار وجاء هذا الحادث بعد يوم واحد على التفجيرات التي استهدفت سوق الشورجة التجارية وذهب ضحيته أكثر من 100 بين قتيل وجريح في هذا الوقت كثفت القوات الأمنية من انتشارها في بغداد الثلاثاء وأقامت نقاط تفتيش على معظم الطرق الرئيسة كما أغلقت عددا من الشوارع الرئيسة مما تسبب بحدوث زحام مروري للمركبات يأتي هذا الانتشار كجزء من الاستعدادات لتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة فرض القانون في بغداد التي أكد رئيس الوزراء نور المالكي في تصريحات صحفية له الثلاثاء بأن القائد العسكري في بغداد سيعلن عنها اليوم أو الأربعاء ليلى أحمد إذاعة العراق الحر بغداد
ومن بغداد إلى الموصل حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك
في حي المصارف انفجرت عبوة ماس قد وجرت للشرطة العراقية فيما انفجرت عبوة ثانية بالقرب من دائرة الكهرباء بحي اليرموك وعلى الطريق بين الموصل وبيجي إلى الجنوب من الموصل انفجرت عبوة ثالثة استهدفت سيارة من نوع جنسي تعود لشركة أجنبية والتي أسفرت عن مقتل 6 من ركابها وعلى صعيد الوصول بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة في حي نابلس وقعت اشتباكات أدت إلى مقتل 3 أشخاص من العناصر المسلطة على الإرهاب وفي منطقة الموصل الجديدة بالضاحية الجنوبية للمدينة جرت مواجهات مسلحة بين قوات للحرس الوطني العراقي والجماعات المسلحة والتي لم تعرف نتائجها إلى الآن وفي حي المثنى وقعت مواجهات مماثلة أدت إلى جرح مدني برصاصة طائشة أما في حي الرسالة فإن الاشتباكات فيه أسفرت عن مقتل الشرطي وجرح 3 آخرين هذا ولقد تعرضت مناطق في الموصل إلى قصف عشوائي من مدافع الهاون منها منطقة قرية سادة بعويزة القريبة من حي الحدباء قوت بثلاث قذائف هاون ومن دون أطار وفي باب الطوب أدى سقوط قذيفة هاون فيه إلى مقتل خياط من جنسية سودانية وكذلك صاحب محل النجارة في حي الحدباء قتل شخصان من أسرة واحدة وفي حي السكر قتل أحد الصاغة أما في حي الإنفاق فلقد تم العثور على 4 جثث بمجهولين من ضحايا أعمار القتل على الهوية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تعرض المعسكر البريطاني في البراضعية ومعسكر الساحل البريطاني إلى هجوم بصواريخ الكارتوشة دون وقوع أضرار أو إصابات. أكدت ذلك لإذاعة العراق الحرة الناطقة كيتي براون وأضافت بأن القوات البريطانية باشرت بعملية دهم وتفتيش في حي الزهراء وسط المدينة لمنزلين واعتقل 3 مطلوبين أفرج عن 1 منهم لاحقا. وأكدت كيتي بأن القوات البريطانية ضبطت في العملية كمية من المواد التي تستخدم لصنع العبوات الناسفة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا في كل مكان وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تتابعون تقريرين، الأول عن مدى تأثير تدهور الوضع الأمني على علاقة المرأة العراقية بالذهب، أما التقرير الثاني فيحكي عن مقهى ميتشكو التاريخي والثقافي في مدينة أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا تستمعون قبل نهاية الساعة الثانية إلى برنامج مبعدين واللقاء الذي أجراه الشاعر العراقي فلاح الدراجي مع الفنانة سيتا هاغوبيان. كذلك ستستمعون إلى حلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري، واليوم يلتقي بالشيخ حسين المؤيد. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية وفترة مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي. نواصل من خلالها متابعتنا للمشهد السياسي في العراق والتطورات الأمنية، ومتابعة لآخر التحريات والتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية حول تفجيرات سوق الشورجة. كما سنتعرف على حجم الخسائر المادية والآثار الاقتصادية لهذه التفجيرات. وهناك تقرير حول تداعيات الحكم بالإعدام بحق المتهم طه ياسين رمضان في قضية الدجيل، ومتابعة لمجريات محاكمة المتهمين في قضية الأنفال. وسنلقي بالضوء على ورشة العمل التي نظمتها منظمة اليونيسيف في الأردن حول أساليب التعامل مع الأطفال وسبل توفير فرص العمل للشباب. وسنزور المخيم التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي لنتعرف على استعداداته للمشاركة في أولمبياد بكين عام 2008. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تبقوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة لذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.